السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن العشرة المبشرين وعن سائر أصحاب النبي الأمين وعن بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أسأل الله تعالى لي ولكم أن يصلح حالنا وأحوالنا وأن يبارك لنا في أعمالنا وأقوالنا وصحتنا وعافيتنا وأن يبارك لنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، نور لهم في قبورهم، وسعها عليهم يا أرحم الراحمين. اشف مرضانا، اشف مرضانا، عافي مصابنا ومبتلانا يا رب، فك أسيرنا ورد غائبنا يا رب، ارزق محرومنا وأعط معدومنا يا رب، أصلح أخلاقنا، بارك لنا في ديننا، بارك لنا في بلدنا مصرنا، بارك لنا في قناتنا، بارك لنا في شيوخنا وعلمائنا، بارك لنا في كل من يدعو إلى الخير، في كل من يربي وينمي، في كل من يسعى ويزرع، في كل من يبني ويعمر، في كل من يؤسس ويؤصل، في كل من يحارب ويصد عن دين الله وعن أرض الله بلدنا وطننا. وأسأل الله تعالى أن يبارك لمصر رجالها ونساءها وبناتها وشبابها وعلماءها وشيوخها، وأن يبارك لها مساجدها، وأن يبارك لنا في بيوتنا وأن يصلحها. اللهم أصلح بيوتنا، نورها يا رب بالإيمان، نور بيوتنا يا رب بالطاعة والاستغفار، نورها يا رب بقراءة القرآن، قراءة سورة البقرة وآل عمران، نورها يا رب بالبر والإحسان، نورها بحسن العلاقة والطاعة بين الأبناء والآباء، نورها يا رب بالألفة والمودة والمحبة واللين، نورها بالكلام الحسن والخلق الطيب الحسن. نور بيوتنا يا رب العالمين بطاعتك، واجعلها بيوتا آمنة مطمئنة سعيدة، واجعل حياتنا طيبة فلنحيينه حياة طيبة. اللهم أحينا بالإيمان، وأمتنا على شريعة الإسلام، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحبتي في الله، مع لبابة بنت الحارث، مع أم الفضل أم النجباء، مع مربية الرجال، مع صانعة الأجيال، مع واحدة من الأمهات المثالية، أنا أقول هنخليها أمي مثالية، وتعال نشوف جوانب المثالية فيها. من هي أم الفضل؟ هي السابقة للإسلام، فهي ثاني امرأة أسلمت بعد خديجة على قول ابن سعد في الطبقات. وقال بعضهم هي ثاني امرأة بعد فاطمة بنت الخطاب، هي المجاهدة في سبيل الله، قتلت عدو الله أبا لهب بأن ضربته على رأسه بعمود الخيمة فقتلت بطله. وأنا في تصوري لما نقرأ وصف العباس عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عم النبي عليه الصلاة والسلام، لما نقرأ وصف العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجلا جسيما مديدا جميلا، جسيم مديد طويل، وسيم يرخي شعره على كتفيه، العباس الجمال. أقول هذا الرجل لابد أن يختار امرأة على نفس نظامه وجماله، بدليل أنها أنجبت لنا قثم ابن العباس شبيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت أم الفضل، جوانب الكمال في شخصيتها، في إسلامها وسبقها، يكفيها شرفا أن تسلم قبل أن يسلم زوجها، وأن تعرف كيف تتعامل مع زوجها. أقول هذا الدرس لكثير جدا من نسائنا وبناتنا، إن كانت تصلي وزوجها لا يصلي، إن كانت لا تحب الدخان وزوجها يشرب الدخان، إن كانت تحب البيت والمكوث فيه وزوجها يكره البيت وهو طفشان دايما، إما في الشغل أو على القهوة أو مع أصحابه أو حتى بيروح رحلات ويتركها في البيت، كيف تفعل معه؟ تفعل ما صنعت أم الفضل، استطاعت كيف تشد زوجها إلى الإسلام وإلى بيته وترده إلى دينه، ما ردها عن دينها ولا أرغمها على الكفر وعلى أن تبقى على ملة عبد المطلب كما كان هو، لا، دلالة على أنها كانت مدياله كل حقوقه، كانت تعرف كيف تسايسه أو كيف تسوسه، كيف تقوده. أنا أقول هذا درس لكثير من الزوجات اللاتي يشتكين من أزواجهن، ما بيعملش، ما بيصرفش، ما بينفقش، ما بيقعدش في البيت، ما بيقولش كلمة حلوة، ما بيأكلناش أكل جميل، ما بيفسحناش، ما بيقعدش مع الأولاد، ما بيهتمش بيه، ده حتى إذا كانت مريضة أو إذا كانت تلد يقول لها روحي عند أهلك ولدي وبعدين بتعالي كمان، يعني مش هو اللي بيوديها، لا، ده يقول لها روحي خد تاكسي وروحي، خد عربية وروحي، أو ابعتي لأبوك أو لأخيك، ابعتي لأبيك أو أخيك يجي ياخدك لغاية ما تخلصي، تصل علي أجي أخدك، ينفع؟ هل هذا سلوك؟ هل هذه عشرة بين رجل وامرأة؟ طب تعالوا نشوف أولادها. أم الفضل، أم النجباء، أقول من أكرم ما يكرم الله عز وجل به العبد أن يرزقه ولدا حسنا يكون به برا وبعد موته برا، ولدا صالحا. نبينا عليه وعلى آله أفضل الصلاة إذا قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وولد صالح. صالح، صالح، خلي بالك من كلمة صالح، من أين يأتي صلاحه؟ من صلاح والديه. من أين يأتي فلاحه؟ من فلاح والديه. من أين يأتي حسن خلقه؟ من حسن خلق والديه. من أين يأتي كرمه؟ من كرم والديه. الولد ينظر إلى الأب وإلى الأم فيعمل مثلهم، بيشوفك أنت بتعمل إيه مع أمك، بتعمل إيه مع أبيك، وأنت كمان بتعمل إيه مع أمك ومع أبيك، بل بالعكس بيشوفك بتعمل مع إيه مع أبي زوجك ومع أمي زوجك، بتعمل إيه، هو يطلع كده. البنت كمان بتتربى كما تربت أمها أو كما تربيها أمها. نقول أم الفضل أنجبت للإسلام ستة من النجباء، ما ولدت نجيبة من فاحل بجبل نعلمه أو سهل، كستة من بطن أم الفضل أكرم بها من كهلة وكهل. يقول القائل: نعم الإله على العباد كثيرة، نعم الإله على العباد كثيرة، وأتمها أو أتمهن نجابة الأبناء. نعم الإله على العباد كثيرة وأتمهن، يعني أتم نعمة وأكمل نعمة، طبعا بعد نعمة الإسلام والإيمان، وأتمهن نجابة الأبناء. صحيح، إيه الفايدة لما أنجب ولد ويطلع لص ويطلع محتال ويطلع قاتل ويطلع خبيث شرير ويطلع قاطع طريق؟ هيعمل ايه؟ اول ما يؤذي يؤذي والديه، كما اخبر النبي: ملعون من لعن والديه. قالوا: او يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ تحصل؟ وانا دائما اقول: تعجب اصحاب النبي، ممكن ولد يلعن والديه؟ ما شافوهاش، ما سمعوهاش. حتى في أيام الشرك في الجاهلية كان الولد يعرف حق أباه، لا يمكن يجلس بين يدي أباه، لا يمكن يجلس قبل ما يجلس أبوه، لا يمكن يجلس بين يدي أبيه ولا قبل أن يجلس أبوه، ولا يجلس في مكان أحسن من مكان أبيه، لا يمكن. حتى في الجاهلية لا يمكن يركب وأبوه يمشي، لا يمكن يركب ركوبة أفضل من ركوبة أبيه، لا يمكن يأكل أكل أفضل من أكل أبيه، فما بالك إنه يلعن الولد أباه أو والديه؟ ملعون من لعن والديه. قالوا: أو يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: نعم، أجل، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويلعن أبا الرجل فيلعن الرجل أباه. لو أنا أنجبت أولادك كأولاد أم الفضل ستة، فضل بن العباس كان يلازم النبي، عبد الله بن عباس كان يجلس إلى النبي، وعبد الرحمن وقثم ولدوا في حضن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان رسول الله كثيرا ما يزور أم الفضل في بيتها، يزورها عرفانا بفضلها ومكانها، وكان يجلس مع أولادها، وهي كانت كل يوم تعمل عزومة عشان تجيب النبي، تعمل نور، يجلسوا أولادهم معاه. شوف الأم المربية، شوف الأم الحريصة. كثير من الأمهات تتمنى إن ابنها يتصور مع الفنان فلان أو مع أي حد من المشاهير، تتمنى، لكنها لا تتمنى أن يصور أو يجلس ولدها مع واحد من الأساتذة الكبار الأعلام، مع الدكاترة العظماء، مع الكتاب العظماء، مع الشيوخ الفضلاء، مع الناس المحترمين. نادرا ما تهتم بهذا، لكن همها يبقى مع هؤلاء. السيدة أم الفضل لبابة بنت الحارث كانت تحرص على أن يأتي النبي إلى بيتها، وكان يزورها اعترافا بفضلها ومكانها، كيف لا، وهي التي غسلت أم المؤمنين خديجة، كيف لا، وهي التي أرضعت الحسين بن علي أو الحسن بن علي، كيف لا، وهي التي كانت تلازم فاطمة من أول ما هجرت إلى المدينة، كانت في بيت فاطمة قاعدة معاها، هي اللي بترعاها، هي اللي بتقوم عليها، هي التي قامت معها عند موتها، أي مع فاطمة عند موت فاطمة قامت معها رضي الله عنها، وكانت في بيتها، هي التي رعت ولدها وأرضعته بلبن ولدها قثم بن العباس، كيف لا، وهي التي كان في بيتها، كان في بيتها قطعة من النبي، لما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسند الإمام أحمد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور أم الفضل وينام عندها، وفي رواية وينام في حجرها، وكانت تكحله، أم الفضل تكحل النبي، مش بتحط له مكياج ولا كحل للزينة، إنما كحل النبي كان للعلاج والدواء، لأن بعض الناس بيحط كحل زيه زي النساء ويقول كان رسول الله يكتحل، لكن لما ترجع إلى الأصول كان رسول الله لا يكتحل للزينة، لأن الزينة للنساء، إنما كان النبي يكتحل للدواء والعلاج، لإنارة العين وزيادة بصرها، وكان يكتحل صلى الله عليه وسلم بحجر خاص ينير البصر ويضيء العين ويصفي العين ويعالج مرضها إذا كان بها علة. فكانت أم الفضل تكحل رسول الله، وفي رواية ما أدري صحتها كانت تفلي رأسه وتكحل عينه رضي الله عنها وأرضاها. يقول زيد بن علي ابن الحسين بن علي، يقول زيد بن علي ابن الحسين بن علي: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينام في حجر امرأة لا تحل له إلا حجر أم الفضل، فكانت تكحله وتفلي رأسه. طب وهو النبي في رأسه في حاجة محتاجة تفلي رأسه؟ كان في حاجة؟ أبدا أبدا، إنما تفلي رأسه يعني تلعب له فيه صلى الله عليه وسلم، حنية، أم، كانت له أم رضي الله عنها، لأن زوجها عم النبي، عم النبي، وهو اللي رباه بعد عمه أبي طالب، هو اللي كفله، وهي اللي كانت بتقوم عليه وترعاه بعد السنة العاشرة لما مات عمه أبو طالب، رعاه عمه العباس، وكان في بيت أم الفضل ترعاه رضي الله عنها وأرضاه، يروح ويجي عليها، كانت تلازم أم المؤمنين خديجة. فلما ماتت خديجة في السنة العاشرة أيضا قامت أم الفضل عليه تساعد بناتها، على عشان كده بقول كانت تلازم فاطمة تجلس عندها دائما، لأن سائر بنات النبي منهن من تزوج قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل زينب مثلا، مثل رقية بعد الإسلام مباشرة بعد ما نزل الوحي على رسول الله تزوجت بعثمان، ثم بعد ذلك أم كلثوم، وبقيت فاطمة هي التي كانت ترعاها أم الفضل. فكان رسول الله يزورها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أم الفضل لا تضيع فرصة تجلس فيها إلى النبي، إما أن تذهب إلى بيتها أو يأتي هو إلى بيتها، أولا تتعلم منه رضي الله عنها وأرضها وتعوض ما فاتها، ثم تدفع أبناءها للجلوس إلى رسول الله والسماع منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عشان يسمعوا من النبي ويتعلموا من النبي ويصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم كان النبي يكثر صحبة الفضل وصحبة عبد الله، إما يأخذ عبد الله بن عباس، يأخذ عبد الله معه على دبته، والحديث المشهور: كنت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا عبد الله، يوصيه يا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله. ابن كام؟ ابن 10 سنين. من اللي يربيه؟ النبي. يربيه على ايه؟ هو ده التربية، هي دي الام، هي دي الام. احنا بندفع اولادنا ونزقهم ونغرم لهم فلوس ونجيب لهم معلم عشان يعلمهم لغة أجنبية، لكن مين منا اللي بيدفع فلوس علشان يجيب محفظ القرآن؟ بلاش. علشان يجيب مؤدب للأخلاق؟ بلاش. علشان يجيب مربي يعلم الولد دين ودنيا، يعلمه درس علم ويعلمه خلق، يعلمه درس في اللغة، يعلمه درس في الأدب، لكن أجيب له أستاذ يعلمه اللغة بيشرب سجاير، أجيب له أستاذ يعلمه الحساب ويبقى متفوق في الحساب ويجيب له أفلام يفرجوا عليها أو يديله أسماء مواقع ويفرجوا عليها، نجيب له أستاذ ويقول له حضرت الفيلم الفلاني، شفت الفيلم الفلاني، ويغني له أغنية والولد يغني معاه؟ هو ده المربي؟ هو ده اللي أنا بدفع فلوس وبغرم عشانه؟ هو ده؟ أين المربي؟ اسمع إلى أم الفضل كيف تربي أبناءها، لهذا هي أم النجباء. نعم الإله على العباد كثيرة وأتمهن نجابة الأبناء، فأنعم الله على أم الفضل، فهنيئا لك يا أم الفضل، هنيئا لك بأبنائك، هنيئا لك بهؤلاء الجبال، بالفضل، بعبد الله، بعبيد الله، بعبد الرحمن، بقتم، بمعبد، بأم حبيبة رضي الله عنهم وأرضاه. أم الفضل ما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ هاجرت إلى المدينة بعد صلح الحديبية، بل كانت تلازم رسول الله لتعوض ما فاتها، وهنيئا لك يا أم الفضل، تخرج مع النبي في حجة الوداع. أم الفضل وحجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعيش معها بعد هذا الفاصل. أسأل الله تعالى أن يجمعني بكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي أحبتي في الله، بناتي أخواتي أمهاتنا، تعالين واسمعن، تعالين أتعلم ونعلم، تعالين نتربى ونربي، تعالين بالله عليكن إلى جبل من جبال هذا الدين، إلى أم مثالية، إلى واحدة من صانعات الأجيال مربيات الرجال، إلى أم الفضل، أم المكارم. أم الفضل كانت تحرص على صحبة النبي، تحرص على صحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوحدها. هل الأم المثالية هي التي تصلي وتترك بناتها لا يصلين؟ هي التي تقرأ القرآن مسك المصحف بارك الله فيها وقعد على السجادة وبناتها بيتفرجوا على فيلم وخلاص ما فيش مشكلة؟ الأم المثالية هي التي تمسك بالمسبحة لتذكر الله عز وجل أو تسبح على أصابعها كما في حديث يسيرة، اعقدن التسبيح على الأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات كما قال النبي، شاهدات، سب على إيدك عشان يشهدنا لك، هذه الأنامل تشهد لك يوم القيامة. هي بتسبح وأولادها قاعدين بيلعبوا كوتشينة، قاعدين بيلعبوا طاولة وعمالين يتخانقوا مع بعض ويرموا الزهر وهي بتسبح، هذه أم مثالية؟ أين الأم المثالية؟ تعالي أم الفضل وحجة الوداع. لما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من بعثته أنه حاج فمن شاء أن يخرج مع رسول الله فليخرج، خرج مع النبي جمع عظيم أكثر من 30,000 أو يزيد، بخلاف 30 قالوا 100,000 بخلاف الصبيان والبنات، وقال بعضهم 100,000 بخلاف النساء والصبيان والبنات. إذا 100,000، جابر بن عبد الله يقول ما رأيت مثل هذا الجمع. فخرجت أم الفضل طب لوحدها؟ بل خرجت بأولادها، عجيب. هي تريد أن تؤدي الفريضة، وأنا أقولها كثير من الأمهات والأباء ربنا فتح عليه، كان معنا في رحلة الحج آباء معهم أولادهم الصغار، يا سلام يا سلام، أقول له يكفي هذه، تكفي هذه في العمرة أو في الحج، إنك تصبح معك ولدك أو بنتك، تكفي هذه. ليه؟ لأنه لو جاء يخطئ تقول له أيفعل الحاج هذا؟ حد يعمل كده؟ يكذب، تقول له هو في حد بيكذب؟ ياخد فلوس من وراك او يعمل حاجة من وراك، يروح الدرس ما يروحش، يروح المدرسة ما يروحش، يشتم تقول له هل الحد؟ يسب، يشتم، يشتم، مين قال كده؟ ده فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد. الحد مدرسة لتهذيب الأخلاق. خرجت أم الفضل، هو ده اللي بنقوله، خرجت أم الفضل بأولادها، طب واخداهم علشان خايفة عليهم؟ لا، ده واخداهم عشان يؤدوا المناسك، واخداهم عشان يشهدوا الخير مع رسول الله، واخداهم عشان يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم الحد الأخيرة والوحيدة اللي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرصة يتعلموا. شوف الأم المثالية، شوف الأم، وده درس أيضا نتعلمه. لما أجي أروح عمرة أو حج، ما روحش أي شركة، المهم تكون رخيصة، ما روحش أي مكان، أختار الصحبة، أنا مع مين، في معايا شيخ داعية ولا لا، الشركة في مشرف يفهم في المناسك ولا ما يهموش، يوديهم على جبل ويقول لهم هنا عرفات، يوديهم مزارات ما أنزل الله بها من سلطان، يخلوهم يعتمروا في وقت ما فيهوش حد يعرف يعتمر، قمة في الزحام، ما يشوفش مصالحهم، لا يراعي الكبير ولا العجوز، الشيخ الكبير ولا العجوز، لا يهتم بمريض ولا بضعيف. مين قال كده؟ اختار الصحبة اولا للمساعدة والمعاونة على الخير، ثانيا ليدلني ويهديني. اغلب الناس اللي بيروحوا العمرة والحج ما عندهم فكرة عن المناسك. طيب ما انا اصحب واحد يعلمني او يعتمر معي او يحج معي، هذا ما نفعله او نحرص عليه دائما. ام الفضل خرجت باولادها في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعها زوجها العباس، الكل يصحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أم الفضل وولدها عبد الله، وولدها الفضل وزوجها العباس وعبيد الله وعبد الرحمن، كلهم خرجوا لأداء مناسك الحج مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهنيئا لك يا أم الفضل صحبة رسول الله والاقتداء به في الحج، وكمان هنيئا لك في حسن تربيتك لأولادك. إيه اللي حصل؟ خرجت ومعها عبد الله بن عباس والفضل، وكانت تدفع كل واحد لأن يكون قريبا من النبي يشترك معه. أم الفضل لبيبة ذكية، ما هيش مجرد امرأة، لأننا قلنا الأم المثالية صاحبة عقل وفهم وبصيرة ووعي وإدراك. تعال نسمع ماذا فعلت أم الفضل. هي التي اختلف الناس في يوم عرفة، هل النبي صائم أم مفطر، صائم ولا مفطر، منهم من قال صائم ومنهم من قال مفطر. فأرادت أم الفضل بذكائها ونباهتها، وده كمان جانب من جوانب الأم المثالية، أن تكون لماحة ذكية، تعرف كيف تصل إلى مرادها أو إلى شيء يغيب عن غيرها. فأرسلت الفضل بعس فيه لبن والنبي على ناقته في يوم عرفة، وهو واقف على عرفات، وهو واقف الناس كلها بتقتدي بالنبي وتسمع منه صلى الله عليه وسلم. فأرسلت إليه بعس لبن وهو واقف على دبته والناس ينظرون، فأخذه النبي فشرب، فعلم الناس أنه مفطر. وهذا الحديث أصله في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس عن أم الفضل رضي الله عنها وأرضاها. باب فطر يوم عرفة. أقول انظر إلى الذكاء وهذه الفكرة الجميلة من أم الفضل. أم الفضل ولدها العباس كان يلازم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو والفضل ابنها. قصته مشهورة، لما كان الفضل في حدة الوداع يركب خلف النبي، مش أنا بقول هي حطهم جنب النبي، يركب خلف النبي، وكان الفضل جميل وسيم والحديث جيد. وجاءت امرأة من خثعم الخثعمية تسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بنت شابة راحت حج، فقالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يستقيم على الدابة، أو لا يستقل على الدابة، ما يعرفش يقعد على الدابة، أفأحج عن أبي؟ قال حج عن أبيك صلى الله عليه وسلم. جاءت المرأة فتاة شابة جميلة وضيئة تسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والفضل خلف النبي، فأخذ الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فرأى النبي ذلك فلوى رأس الفضل، لوى رأس الفضل بعيدا حتى لا ينظر إلى المرأة، حتى أن عمه العباس يقول له يا رسول الله لما لويت رأس ابن عمك؟ قال رأيت شابا وشابة فخفت عليهما الشيطان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رجع من عرفات إلى مزدلفة نزل يبيت في مزدلفة ليلة جمع، ولما هم بالمسير والنفرة إلى منى قال لعبد الله بن عباس وبني أعمام العيال أولاد اللي كانوا بيصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فضل وعبد الرحمن والحسن وأولاد وعبد الله بن جعفر ومحمد بن جعفر كل هؤلاء، فقال لهم اجمعوا الحصى، ثم أخذ حصاة صلى الله عليه وسلم وقال بمثل هذه فرموا أو كمثل هذه فاجمعوا، زي دي حصوية صغيرة، وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، علم غلمان بني هاشم كيف يجمعون ومعهم عبد الله بن عباس، ويجي عبد الله يحكي لأمي أم الفضل رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يا أمه هذا رسول الله علمني أجمع الحصى كذا، ويعلمها ويجمع لها الحصى صلى الله على نبينا محمد، نعم المربي وهو الذي ربى عبد الله وربى المسلمين أجمعين. أم الفضل لما وصلت إلى مكة كان ساخي الحديد هو زوجها العباس، ولما وصل النبي إلى البيت الحرام صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكانت زمزم عينا معينة، عين بير كده فيها حجارة وبيملوا الماء بوعاء ويشرب كل واحد، وربما اخترف أحدهم بيده فشرب، وربما أخذ أحدهم الماء فغسل وجهه وغسل رجليه وتوضأ في بير كده، والعباس هو اللي بيسقي لأنه ساق الحديد رضي الله عنه وأرضاه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو على دابته وقال يا عباس ناولني، ناولني أي ماء زمزم، وهو قائم، بعضهم قال كان يركب دابته وبعضهم قال كان واقفا، قائم يعني إما على الدابة أو واقف على الليل. هذا قال بعض أهل العلم يجوز للمرء أن يشرب واقفا للكراهة، رغم أن النبي نهى عن الشرب واقفا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن في هذه المرة شرب النبي واقفا. قال ناولني يا عباس، فقال العباس أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس من هذا الماء يا رسول الله، إنما أبعث الفضل ليأتي لك بماء من عند أم الفضل. يا سلام، ماء مخصوص، ماء معطر، ماء مطيب، ماء فيه ماء ورد، ماء فيه نعناع، ماء متخذ الصبح بدري قبل ما حد ياخد ماء يا رسول الله. فقال يا رسول الله أبعث الفضل، يا فضل بسرعة اذهب إلى أمك أم الفضل وقل لها هاتي زمزم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا قال النبي؟ طبعا النبي يشرب من حيث يشرب الناس، وهو رسول الله، وهو خير الناس، وهو أطهر وأطيب الناس، يشرب كما يشرب الناس؟ لا، له ماء معدني. ده مش ماء معدني بس، ده ماء من فرنسا، ماء مخصوص، ماء الناس كلها بتشرب من الحنفية، وأنا أشرب ماء مخصوص، ماء موصوف، ماء مقطر، ماء طبعا مش هو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اسمع، قال النبي للعباس عمه: لا يا عماه، أشرب من حيث يشرب الناس. يا سلام، هو ده، هي ده التربية، هو ده الأمير الذي يحب، هو ده الوالد الذي يحب، هو ده المربي الذي يحب، هو ده القائد الذي يحب. لهذا كانوا كلهم يقولون: فداك أبي وأمي يا رسول الله، أشرب من حيث يشرب الناس، إنما أنا واحد من الناس، لا فضل ولا فخر. طب خايف من العدوى؟ عدوى إيه؟ أنا أخاف من العدوى؟ طيب الناس غسلت فيها دي، وإيش فيها؟ أشرب من حيث يشرب الناس، لا أنا بخلاف الناس، ولا أنا مميز، إنما أنا بشر كما قال عن نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، وقال: لا تقوموا لي كما يقوم الأعاجم يعظمون ملوكهم، لا، إنما أنا ابن امرأة كان يأكل القديد بمكة، يأكل اللحم المجفف. أنا ابن مين؟ أنا ابن أرملة، ابن آمنة، ابن امرأة كنت آكل القديد بمكة، كنت أرعى الغنم، ما في ولا حاجة تفضلني. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج من المدينة في يوم 25 ذي القعدة، وتخرج أو ذي القعدة، وتخرج معه أم الفضل وأولادها، ويصل إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، لأن المسافة من المدينة إلى مكة بتاخد 9 ليالي، 9 ليالي. فوصل إلى مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، فاعتمر النبي وظل محرما، لأنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا إذ ساق الهدي. ثم خرج إلى عرفات، وخرجت معه أم الفضل وأولادها يصحبون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتعلمون معه المناسك. ثم عاد إلى مكة، وعادت أم الفضل مع رسول الله إلى مدينته صلى الله عليه وسلم سعيدة بحجها، وسعيدة بأولادها، وراضية بصحبة نبيها وزوجها. فكل هذه مكارم جمعتها رضي الله عنها وأرضاها. فما إن عادت إلى المدينة واستقر مقامها إلا وسمعت بخبر مرض حبيبها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانت أم الفضل تجلس عنده تمرضه مع نسائه، وترقبه لحظة بلحظة وساعة بساعة. والعباس عم النبي يلازمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى جاءت ساعة الرحيل، فرحل الحبيب، رحل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبكته الدنيا وبكته أم الفضل بعد أن سعدت بصحبته، بكت وتحسرت، بل وربما أنها مرضت بموت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانت تجلس عنده وهو مريض، وتبكي عنده لما ترى علامات المرض والضعف، وتراقب أحوال رسول الله. وسيأتي الكلام في لقائنا الذي كنت أظن أني سأختم الكلام عن أم الفضل في هذه الحلقة، لكن أؤجل ما بقي لأنه أمر مهم في شخصية أم الفضل، كيف كانت ترقب حياة رسول الله وتنقل لنا أخباره وأحواله رضي الله عنها وأرضاها. إنها أم الفضل المربية، والله أنا أقول يكفيها في ميزان حسناتها بعد إسلامها وهجرتها وحبها لرسول الله أن أنجبت عبد الله ابن عباس. أتدرون من هو عبد الله ابن عباس؟ جبل. وأنا كان نفسي أتكلم عن الستة أولاد أم الفضل، كل واحد فيهم مدرسة تحتاج إلى جلسات، لكن يكفي أن نمر مرورا عابرا على شخصيتهم لنعلم من الذي رباهم، من الذي أدبهم، من الذي علمهم. إنها أم الفضل رضي الله عنها وأرضاها، أم المكارم، أم الفضائل، أم النجباء، زوجة النجيب، أخت النجيبة ميمونة وأسماء وسلمى ولبابة الصغرى، ولبابة الصغرى رضي الله عنها وأرضاها، ورضي الله عن أم الفضل وأرضاها. وأسأل الله بحوله وقوته أن يمن علينا وعليكم بالعافية في الأبدان، في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في ديننا، عافنا في دنيانا، اللهم عافنا في ديننا وعافنا في دنيانا، هيئ لنا من أمرنا رشدا، أحسن ختامنا وخلاصنا، فك كربنا وألهمنا رشدنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك يا الله الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا، وارحم أموات المسلمين أجمعين، وارحم إخواننا الذين سبقونا إليه، يا أرحم الراحمين. اجعل دعاءنا هذا فرجا لهم في قبورهم، واجعله نورا لهم في قبورهم، واجعله زيادة في ميزانهم وموازينهم يوم القيامة. اللهم لا تحرمنا فضلك ولا جودك ولا سترك، اللهم لا تكشف سترنا ولا تفضح أمرنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. في الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.